بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من أيام المشاركة في دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة في اللقاء 17 للعام 17، والحمد لله. نواصل شرح الأربعين في علوم القرآن. كنا قد توقفنا عند الحديث 11، ونحن سنحاول إن شاء الله في كل يوم ننتهي من 10 أحاديث، 5 قبل المغرب و5 بعد المغرب. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 11 عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر آتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث يورده علماء علوم القرآن في النوع المتعلق بجمع القرآن الكريم، ويبين قصة فكرة جمع القرآن كيف حدثت. والعلماء رحمهم الله يوردون هذا الحديث على المرحلة الأولى لجمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف أنه بعد أن جمعه أبو بكر الصديق صار مصحفا مجموعا في حياته، ثم انتقل بعد ذلك عند عمر، ثم انتقل بعد عمر عند حفصة رضي الله عنه. وها هنا مسائل أنبه عليها، هي من مسائل علوم القرآن تتعلق بهذا الحديث، هي من مسائل علوم القرآن في هذا النوع، ونبه عليها لأنها من مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى أن الذي فعله أبو بكر الصديق ليس ببدعة، يعني استشكل في الأول عمر واستشكل زيد بن ثابت في الأول أنه هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى رجعت، وأبو بكر يقول فلم يزل عمر يراجعني حتى رجعت. إيه القضية؟ نحن نقول أن جمع القرآن في مصحف ليس ببدعة، لأن الله عز وجل وصف القرآن ابتداء بأنه كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب ما الذي منع الرسول أن يجمعه في كتاب؟ أقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان إيش ينتظر الوحي، والوحي لم ينقطع كما ذكرنا في الأحاديث أمس حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هناك مانع يمنع من الجمع. فلما زال المانع لم يكن هناك شيء يمنع أن يحقق في القرآن الوصف الذي وصف الله عز وجل وسمى الله عز وجل به هذا القرآن من أنه كتاب، من أنه كتاب. إذن هذا ليس من باب الحسنة، البدعة الحسنة، وليس من باب البدعة أصلا، هذا أمر أقره الشرع، بل وصف الله عز وجل كتابه القرآن بأنه كتاب، مما يقتضي أن يكون مجموعا في محل واحد، وهذا الذي ظهر لعمر وأقنع به أبا بكر، وأبو بكر أقنع به زيد بن ثابت. واضح هذا الكلام؟ طيب المسألة الثانية، هذا الجمع الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمع المصحف بين الدفتين، خلاص، هو الصورة الأولى للقرآن مكتوبا مجموعا، لم يأتي فيه أكثر من أنه جمع آيات كل سورة في السورة، ما جاء فيه ترى لا قضية ترتيب سور ولا شيء، إنما الجمع أنه جمع آيات كل سورة تحت السورة فقط. يعني جمع أبو بكر الصديق لم يأتي فيه أنه كان مرتبا على هذه الصفة. من الذي رتب القرآن على هذه الصفة؟ عثمان بن عفان، جعل الفاتحة أولا، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم الإنفال، ثم التوبة، وهكذا دوالي. الذي فعل هذا عثمان بن عفان، وفيه حديث أحمد شاكر ضعفه فتتابع العلماء على تضعيفه، والحقيقة أن هذا الحديث لا، هو حديث حسن، هو حديث حسن، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى إلى عثمان قال ما لكم عمدتم إلى التوبة والأنفال ولم تجعلوا بينها بسم الله. فهذا يشير أن الترتيب من عثمان، فذكر عثمان السبب، أني رأيت قصتهما واحدة ولم أسمع رسول الله يذكر بينهما بسم الله ففعلت كما كنت أسمع، مما يدل أن ما عدا هذا الموضع فيه بسم الله مقرر، لكن هذا ما فيه بسم الله، ما سمعوا بسم الله خلاص. فهذا الحديث يفيد أن ترتيب المصحف إنما كان من فعل عثمان بن عفان، مما يشير أن جمع أبي بكر الصديق لم يكن مرتب السور، نعم كان مرتب الآيات داخل السور. مسألة أيضا جمع عمر، جاءت روايات أخرى تشع جمع أبي بكر الصديق ومعه عمر، جمع أبي بكر الصديق، جاءت آيات حديث أخرى وآثار تشير أنهم توخوا فيه كما ذكرنا الإجماع بالأمس، توخوا فيه العرضة الأخيرة ولم يذكروا الحروف، لم يذكروا الحروف. وقد استشكل بعض الناس قول ابن الجزري في موطن من كتابه منجد المقرئين، قال لما جمع أبو بكر الصديق المصحف كان الصحابة يقرؤون بالأحرف السبع، فظن أن المصحف متضمن الأحرف السبع، فنقول لا، أعد قراءة كلام ابن الجزري. ابن الجزري لم يقل أن أبا بكر جمع المصحف على أساس الأحرف السبع، إنما هو يذكر أن الصحابة كانوا يقرؤون في أثناء الجمع هذا بإيش؟ بالأحرف السبعة، لأنه إلى ذاك الوقت لم يأتي أي كلام في الاقتصار على حرف من الأحرف السبعة. هذا واضح؟ لم يأتي في إلى ذاك الوقت أي كلام أن الصحابة اقتصروا على حرف من الأحرف السبعة، لكن أبا بكر الصديق إنما جمع المصحف على أساس إيش؟ على أساس العرضة الأخيرة، على أساس العرضة الأخيرة، لا على أساس الأحرف، إنما على أساس العرضة الأخيرة. وذكرنا لكم مسألة، ذكرنا لكم بالأمس سبب اختيار زيد بن ثابت، وسبب أنهم لم ينتظروا ابن مسعود، وسبب غضب ابن مسعود. يعني بعض الناس يعرض المسألة كأن ابن مسعود اعترض على ولي الأمر، لا، ابن مسعود لم يعترض على فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولاة الأمر، إنما خشي أن يظن أنه لا قرآن إلا ما جمع في المصحف، خشي هذا. ثم هو كان يرى أن هناك 70 سورة أو 90 سورة أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ما تكتب على الصيغة التي سمعها من الرسول ويقتصر فقط على كتابتها بإيش؟ بما كان في العرضة الأخير، علما بأنه هو كما يقول ابن عباس من أعلم الناس بالعرضة الأخير. هذا ملحظ ابن مسعود، هذا ملحظ ابن مسعود. ثم رجع وعاد ووافق على الذي حصل، وكان في الوفاق هذا خير، وكان في الوفاق هذا خير. خلاص. مسألة أيضا تتعلق بهذا الحديث، جاء في بعض الروايات أن أبا بكر الصديق لما شكل اللجنة من زيد ومن معه طلب منهم أن لا يقبلوا إلا ما كان مكتوبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشهد على ذلك 2 من الشهود. هذا حصل معهم في جميع المصحف إلا في آية واحدة، هذه الآية التي أشار إليها، فإن الذي أتى بها خزيمة ابن ثابت أو أبو خزيمة الأنصاري. طب هذا رجل واحد، نقول سبحان الله، أمضى زيد بن ثابت ما بشهادته هو، لأن الرسول أمضى شهادته عن شهادة رجلين في القصة التي في البيوع، تتذكروا في كتاب البيوع ما مر عليكم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جملا أو ناقة كانت معه، فقال له انتظر أنا أتيك بالنقود. عبل ما راح الرسول يأتي بالنقود جاء أحد الصحابة لا يدري أن الرسول تبايع مع الأعرابي، فقال تبيعني، فقال أبيعك، فباع للأعرابي، فجاء الرسول بالنقود، قال أنت كيف ما بعتني؟ قال لا أنا ما بعتك. قال أنت بعتني؟ قال لا أنا ما بعتك. من يشهد لك؟ كان خزيمة بن ثابت مارد، فقال أنا أشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا ما تشهد؟ قال أشهد على صدق رسول الله فيما قال. فأمضى الرسول شهادة خزيمة بن ثابت، وأمضى بيع الناقة بالثمن الذي اتفق فيه مع الأعرابي وأراد أن يخل به. فأمضى الرسول شهادته بشهادتين. هذا الأمر صار له أثر وفائدة عند جمع القرآن، فكان أبو بكر الصديق يشترط أن لا يقبل شيء من المكتوب إلا إذا شاهد شاهدان أنه مما كتب بين يدي، فجاء هذا ما معه إلا خزيمة بن ثابت فقط، فشهد فأمضى شهادته بشهادة رجلين كما أمضاها الرسول من قبل بشهادة رجلين. مسألة، هذا المصحف الذي كان عند حفص بعد موت عمر إنما ترك عند حفصة لأنها كانت أعلم أمهات المؤمنين بإيش؟ بالكتابة، فكان لا يخشى عليها أن يدخل في المصحف ما ليس منه، لأنها كانت كاتبة قارئة رضي الله عنها وأرضها. هذا المصحف إيش سار مصيره؟ ما هو مصيره بعد أن نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف؟ أخذ هذا المصحف وحرقه، حتى لا يكون سبب في مشكل أو فتنة بعد ذلك. خلاص، وبقيت هذه المصاحف. مسألة: أصبح يسمى المصحف الذي نسخه عثمان ووزعه على الأمصار 5 مصاحف وقيل 7 مصاحف وقيل 9 مصاحف، أصبح يسمى هذا المصحف 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 عثمان أو مصحف الإمام أو مصحف الإمام، مو المصحف الإمام، لا، مصحف الإمام يعني الرسم والمصحف الذي جمع الذي أمر عثمان بأن ينسخ. مسألة ونبهنا عليها بالأمس: بهذا الأمر حصل عندنا 3 معاني للجمع، جمع القرآن، الجمع في زمن الرسول بمعنى الحفظ الصدور، الجمع في زمن أبي بكر وعمر بمعنى الجمع كتابة، الجمع في زمن عثمان بن عفان صار بمعنى النسخ. النسخ. طيب، مصحف عثمان اختلف عن مصحف أبي بكر بإيش؟ فقط بالترتيب، وأنه في مواطن الاختلاف في الرسم كتب على لغة قريش، على لسان قريش. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة أيضا ذكرنا القراءة الاختيارية أمس، وأنه الأصل فيها عثمان ابن عفان. ذكر لي بعض الإخوة في رسالة، قال أنه سمع من بعض المشايخ أن هذه القراءات اجتهاد من القراء، أن هذه القراءات اجتهاد من القراء، فقلت لا، هذا خطأ، هذه القراءات تلقي واتباع، لا رأي، لا رأي ولا ابتداع، هي تلقي واتباع. ولعل هذا الشيخ يقصد بقوله هي اجتهاد من القراء أي اجتهادهم في ضابط الاختيار فقط، في ضابط الاختيار فقط، فلكل قارئ ضابط في اختياره بحسب اجتهاده، لكن يختار من ماذا؟ من القرآن المروي المتلقى عن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يزيد ولا ينقص. مسألة: إذا كان عثمان بجمعه للمصحف، إذا كان عثمان بجمعه للمصحف واختصاره على حرف واحد وما وافق رسمه من الأحرف الأخرى، أنتج من الاختيار 10 قراءات اختيارية، فما بالكم لو كانت الأحرف 7 كلها موجودة، قديش يكون الاختلاف؟ صح؟ واحد من أخوة يقول 70 وجه، لا، أنا أقول لك يمكن أكثر، لكن هو يقول 70 لأنه يوسف بن جبارة الهذلي له كتاب اسمه الكامل في القراءات 70، جمع 70 قراءة، لم يقتصر فيها على المتواتر. أقول لك هناك يعني أوصل الإمام ابن الجزري في أول كتابه النشر عدد الروايات والقراءات إلى حوالي 1000 أو أكثر، فما وهذا فقط فيما نقل إيش تواتر. أنا الآن لو أنا يعني متخصص ومتمكن ممكن أستفيد من القراءات 10 وأمشي على وجه من أول القرآن إلى آخر وما أخرج عنها، لكن على وجه خاص يختلف عن هذا ويختلف عن هذا، أمشي كذا للأخير فصير قراءة، لكن ما خرجت عن المنزل المروي، أختار منه. هذا ولذلك عند القراء شيء اسمه اختيار القارئ، ولذلك العلماء يقولون القراءات 10 و7 وغيرها من القراءات هي قراءات اختيارية لهذا المعنى، أن القارئ اختار من المروي وجها ضبطه من أول المصحف إلى آخره وصار يقرأ به فاشتهر به، هذا معنى قراءة اختيارية. فالاجتهاد في الاختيار لا في نفس القراءة المروية، واضح؟ لأن القراءة هي إيش؟ تلقي واتباع، ما في القراءة شيء اسمه اختراع القراءة. ولذلك عند العلماء علماء القراءات لما تكلموا في القراءات قالوا عندنا رواية، عندنا قراءة وعندنا رواية وعندنا طريق وعندنا وجه. الرواية هي اختيار القارئ نفسه، مثلا رواية عاصم، رواية نافع، رواية، وعندنا قراءة قراءة نافع، قراءة عاصم، وعندنا رواية وهي رواية الرواة عنه لهذا الوجه الذي أختار. فنقول وورش وقالون عن نافع، حفص وشعبة عن عاصم، خلاص هذا اسمه الرواية وذلك اسمها القراءة. وعندنا الوجه وهو الأمر الذي يأتي من عند الإمام يراعي فيه أمور ترجع إلى اللغة وترجع إلى الضبط لكن ليست إلى الرواية. ففرقوا بين ما يكون من عند القارئ وفرقوا بين ما يكون تنزيلا مرويا. فالقراءة والرواية والطريق كلها إيش؟ كلها رواية، كلها رواية تنزيل تنزيلية. الوجه هو الذي يختلف، الوجه هو الذي يختلف لأنه قضية اجتهاد، قضية اجتهاد، خلاص. وبعضهم يقول لا، حتى الوجه مرجعه إلى رواية، مرجعه إلى رواية، واضح. لكن هم جعلوا القراءة والرواية والطريق كلها إيش؟ مرجعها إلى النقل والتنزيل، إلى النقل عن التنزيل، واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا الحديث يفيد أن القرآن كان موجودا بين الصحابة جميعهم، جميع القرآن كان مبثوثا بين الصحابة مكتوبا لكنه لم يكن مجموعا في محل واحد. طبعا مات الرسول واللي جمع القرآن يمكن 4 أو 5 أو 6 من الصحابة، جمعوه من أوله إلى آخره. مات الرسول واللي جمع القرآن 4 أو 5 أو 6 من الصحابة على اختلاف الروايات، لكن مجموع القرآن كان موجودا عند مجموع الصحابة، ومجموع القرآن كان مكتوبا عند مجموع الصحابة. إيش اللي سوى أبو بكر؟ ما الذي عمله أبو بكر؟ أنه جمع ذلك في محل واحد، خلاص. طيب، الحديث الذي بعده،
الحديث 12 عن يزيد قال قال لنا ابن عباس.
لحظة، هنا في حديث يشير أن جمع عثمان كان يراعي العرضة الأخيرة، والحديث أخرجه ابن أبي داود وابن شبة، ابن أبي داود في المصاحف وصححه ابن كثير. أقرأه عليكم. عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت بما تقول، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فتعاظم ذلك في نفسه، فجمع 12 رجلا من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وأرسل إلى الربعة التي كانت في بيت عمر فيها القرآن فكان يتعاهدهم. فقال محمد فحدثني كثير بن أفلح أنه كان يكتب لهم فربما اختلفوا في الشيء فأخروه، فسألت لما تؤخرونه؟ قال لا أدري. قال محمد محمد بن سيرين قال فظننت فيه ظنا فلا تجعلوه أنتم يقينا، ظننت أنهم كانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه حتى ينظروا آخرهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبوه على قوله، يعني كانت اللجنة تشتغل، فإذا اختلفوا في شيء ما كان فيهم زيد فيأخروه لين يجي أعلمهم بالعرضة الأخيرة، خلاص. وفي رواية عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب زيد بن ثابت، قال فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجاء بها وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارأوا في شيء أخروه. قال محمد فقلت لكثير وكان فيهم في من يكتب هل تدرون لما كانوا يؤخرونه؟ قال لا. قال محمد فظننت ظنا إنما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله. وفي رواية قال محمد فأرجو أن تكون قراءتنا هذه آخرتها عهدا بالعرضة الأخيرة. وهذا الكلام اللي هو قاله جاء عن ابن عباس كمان وجاء عن كذا، لكن هذه فيها قصة يعني.
الحديث 12 عن يزيد قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المهين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول.
طيب، هذا الحديث قلنا أنه الشيخ أحمد شاكر ضعفه بيزيد الفارسي، وتابعوا الألباني وتابعوا بعض المشايخ، لكن الصحيح أن يزيد الفارسي هذا مقبول الرواية، وأن هذا الحديث حديث مقبول، فقد تتابع الأئمة منهم شيخ الإسلام ومنهم ابن كثير وغيرهم على الاستدلال بهذا الحديث، على الاستدلال بهذا الحديث، تتابع قبول وليس تتابع رد. وبزوال القدح الذي في يزيد الفارسي وأنه ليس هو المتكلم فيه، زالت شبهة تضعيف هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وتخريجه طويل، لكن الراجح إن شاء الله في النهاية أنه حديث حسن ثابت بإذن الله تعالى. هذا يفيد فوائد بالنسبة لجمع القرآن الكريم. يفيد ما قررناه قبل قليل، أن عثمان رضي الله عنه رتب المصحف، هذا واحد. يفيد أيضا الإجماع والاتفاق على أن بسم الله توضع بين السور، هذه اثنين. يفيد ثلاثة، وقد حصل إجماع على هذا، أن ترتيب الآيات داخل السورة إيش؟ بالإجماع متفق عليه، لا بوضع الرسول وما في أي كلام فيه، إنما الخلاف في إيش؟ في ترتيب السور. يفيد أربعة، أن أسماء السور ترى توقيفية، لأنه بيذكر السورة باسمها، بيذكر كل سورة باسمها، خلاص. يفيد أيضا هذا الأثر، يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم كان مما راعوه في الترتيب مشابهة المعنى أو الموضوع أو ما عبر عنه عثمان رضي الله عنه، قال رضي الله عنه فكانت قصتها شبيهة بقصتها، القصة بمعنى الموضوع. فهذا يبين أن الصحابة رضوان الله عليهم راعوا في هذا الترتيب هذا المعنى. هذا الترتيب اللي في السور علم بكامله من علوم القرآن يقوم على أساس إثبات أن هذا الترتيب فيه روابط، فما من سورة في القرآن إلا وهناك روابط تربطها بما قبلها وروابط تربطها بما بعده، ويسمى هذا العلم في علوم القرآن علم إيش؟ علم المناسبة. هذا علم المناسبة، يصير نأخذ من كلمة قصتها شبيهة بقصتها الإشارة إلى قضية علم المناسبة والربط بين السور. طور العلماء هذه الطريقة هذا الموضوع، فصاروا يقولوا مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها، مناسبة خاتمة السورة لفاتحة التي بعدها، صاروا يقولوا مناسبة فاتحة هذه السورة لفاتحة التي قبلها أو لفاتحة التي بعدها، صاروا يتصرفوا. ومثل ما يقول ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول القرآن كالكلمة الواحدة منسجم مترابط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا كثيرا لا مفهوم مخالفة له، مو معناته أنه يوجد في القرآن اختلاف يصير، لا، ما في في القرآن لا اختلاف كثير ولا قليل، لكنه حكاية للواقع أنه فيما يصنعه الناس والخلق دون الخالق سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله لا اختلاف فيه لا قليل ولا كثير، وهذا الاضطراب الذي تجدونه في الآيات هو بحسب فهم العالم والمجتهد والمتكلم، لا بحسب حقيقة الأمر، بالدليل أنه ما من اضطراب أو اختلاف يأتي به في آية أو في موضوع إلا ويزيله العلماء يزول هذا الاضطراب، فمعناته أنه في نفس الأمر لا اضطراب ولا اختلاف، وإنما يظهر بحسب علم الناس وجهلهم وقصورهم في هذا الموضوع. هذا واضح؟ طيب، مسألة ثانية فيه أن البسملة متفقون على أنها آية. طيب هذا الحديث يشير أنها إيش؟ آية لإيش؟ للفصل بين السور، وهذا ما رجحه ابن تيمية وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية أن البسملة آية للفصل بين السور، واتفاق الصحابة على ما فعل عثمان دليل أن ما فعله هو الصحيح، هو الصحيح. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له واضح. طيب، هذا الحديث أيضا يفيد أمر اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بكتب القرآن. انظروا، ضعوا هذه الآية في السورة يذكر فيها كذا، ضعوا هذه الآية في سورة كذا، ضعوا هذه الآية، صح ولا لا؟ فهذا يشير إلى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وترتيب الآيات داخل السورة، ترتيب الآيات داخل السورة. طيب، هذا الحديث أيضا فيه أنه من الأمر الشائع المعروف عند الصحابة، ومعناته عند الرسول أيضا، لا أخذوه من الرسول، تقسيم القرآن بحسب الطول والقصة. فانظر ابن عباس ماذا يقول: عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، يعني الآيات التي لها أكثر من 100، السور التي لها أكثر من 100 آية، وقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر. فهو ذكر المئين وذكر المثاني وهناك الطوال، فهذه التقسيمات لها أصل من كلام السلف الصالح رضوان الله عليه، رضوان الله عليه. طيب، أيضا هذا الحديث فيه بيان صورة من صور نزول القرآن، أنه تارة كان ينزل آيات وتارة كان ينزل آية، وفي موطن نزلت كلمة، في موطن نزلت كلمة أشار إليها علماء علوم القرآن، أن القرآن تارة ينزل سورة، تارة ينزل آية، تارة ينزل آيات، تارة تنزل كلمة، تارة تنزل كلمة. طيب، هنا في حديث حسن عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، فذكر الحديث وفيه فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيها، فسألنا أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن، قالوا نحزبه 3 سور هذا حزب، و5 سور هذا حزب، و7 سور و9 سور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى آخر، معناته كان عندهم هذا التحزيب. لكن يبدو أن هذا السؤال كان متأخرا، لأنه ترتيب من قاف حتى آخر المفصل هذا إنما كان عند من ترتيب عثمان ابن عفان. أيضا هذه القضية تشير إلى أمر، وهي أن ترتيب النزول لم يراعه السلف، فالذين يدعون إلى ترتيب المصحف على ترتيب النزول هذول لا أصل لهم في كلام وتصرف السلف، خلاص. هذه واحدة. 2، مما يدل على ضعف هذا القول أن هذا القول ليس له دليل يثبته، فما نستطيع أن نعرف ترتيب القرآن بحسب النزول في كل موطن، لأنه ما عندنا أدلة على هذا، ما عندنا أدلة على هذا في كل السور وفي كل الآيات. طيب، الحديث الذي بعده.
الحديث 13 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري. هذا الحديث في فوائد كثيرة جليلة تتعلق بعلوم القرآن. العلماء في كتب علوم القرآن أخرجوه من أجله. فيه أول فائدة طبقات الصحابة في التفسير، فليسوا على طبقة واحدة في تفسير القرآن الكريم. فيه ثاني فائدة أن خصوصية ابن عباس في العلم بتأويل القرآن الكريم، وهذا مصداق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. خلاص، فيه خصوصية لابن عباس في هذا. الأمر الثالث، فيه أصل لما يسمى في عند علماء التفسير التفسير الإشاري. التفسير الإشاري، إيش هو التفسير الإشاري؟ هو تفسير الآيات أو السورة بحسب لازم اللفظ لا بحسب اللفظ. الآن تأملوا، مشايخ بدر لما فسروا السورة قالوا هذا من الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نحمد الله سبحانه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هذا تفسير باللفظ، صح ولا لا؟ طب تفسير ابن عباس هو تفسير بلازم اللفظ. فهذه طريقتان في التفسير، تفسير باللفظ تقف عند ظاهر اللفظ، وتفسير بلازم اللفظ. تفسير لازم اللفظ هو التفسير الإشاري. طيب يا شيخ، معناته التفسير الإشاري جائز؟ أقول لك نعم جائز، لكن بشروط. كيف؟ أقول لك التفسير الإشاري على ثلاثة أنواع. الآن إحنا الآن بنتكلم ترى في نوع من أنواع التفسير اسمه إيش؟ التفسير الإشاري، أو بعبارة أخرى النوع في عند السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، التفسير وطبقات المفسرين. يعني هذا الحديث يأتي هناك. التفسير الإشاري ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يأتي المفسر بمعنى صحيح واستدلال باللازم صحيح، كما صنع ابن عباس، فهذا معنى مقبول. ومثال في الحديث النبوي التفسير الإشاري مثل من يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أن الذي قلبه، هذا تفسير إشاري للحديث، أن الذي قلبه فيه الشهوات، شهوات الدنيا وأمور مخالفة للشرع، فإن المعاني الشرعية لا تستقر فيه ولا تدخل فيه. إذا كانت الملائكة لا تدخل في البيت إذا فيه كلب أو صورة، فمن باب أولى المعاني الشرعية الصحيحة لا تدخل في القلب، أو لا تستقر في القلب الذي فيه شهوات الدنيا وصورها، صح ولا لا؟ كلبا أو صورة. هذا استدلال بهذا الحديث من باب التفسير الإشاري باللازم أو بقياس الأولى، باللازم أو بقياس الأولى، هذا في الحديث. إذن النوع الأول من التفسير الإشاري أن يكون المعنى صحيح والاستنباط صحيح. النوع الثاني من التفسير الإشاري أن يكون المعنى صحيح ولكن الاستنباط غير صحيح. أن يكون المعنى صحيح ولكن الاستنباط غير صحيح. مثلا يأتيك إنسان لآية فيذكر معنى، المعنى الصحيح دلت عليه أحاديث، دلت عليه آيات معروف الشرع، لكن هذا الاستنباط ما هو صحيح. فهذا تفسير إشاري مردود لا من جهة المعنى ولكن من جهة طريقة الاستنباط، ولكن من جهة طريقة الاستنباط. خلاص، واضح هذا الكلام؟ زي مثلا إنسان يقول الربا حرام، نقول لي يا أخي من فين استنبط؟ يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. نقول الربا حرام آيات تدل عليه، لكن هذا الاستنباط ما هو صحيح، ما هو واضح، ملاحظ؟ النوع الثالث من التفسير الإشاري أن يكون المعنى باطل وبالتالي الاستدلال سيكون باطل.
فهذا تفسير إشاري مردود. إذن نحن نقبل من التفسير الإشاري النوع الأول الذي يكون سبيله الاستدلال باللازم أو بالقياس، الاستدلال باللازم أو بالقياس، مثل ما صنع ابن عباس الاستدلال باللازم. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة في هذا الحديث يعني من علوم القرآن يأخذون مسألة لما قال عمر لابن عباس رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم، إيش يدلك هذا؟ طبعا هو يؤكد قضية التفاوت، لكن إيش يدلك؟ يدلك أنه بعض الناس المعاني اللي هي بالنسبة لك، اللي هي بالنسبة لك استنباط وإشارة، هي بالنسبة لهم هي المعنى الظاهر من قوة التفاوت في الفهم. ابن عباس يقول ما أعلم إلا ما تعلم، هذاك المعنى مو عندي، مو مع أنه هو ظاهر اللفظ، مع كونه ظاهر اللفظ، لكن يقول ما أعلم إلا ما تعلم. فالناس يتفاوتون، ترى بعض الأمور أنت تراها استنباط وأنك يعني أتيت بشيء جميل خلاص، غيرك الله فاتح عليه هذا المعنى اللي أنت أوردته عنده، يعني أمر عادي، هو ظاهر الآية كأنه ظاهر الآية. شفت كلام عمر بن الخطاب؟ وهذا أعجب ما يكون في هذا الأثر، هذا أعجب ما يكون في هذا الأثر. طيب اللي بعده،
الحديث الرابع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية عن أبي موسى الأشعري قال استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتي من الليل فلما أصبحت قال يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث يورده علماء علوم القرآن في نوع، في نوع آداب حملة القرآن أو آداب تلاوة القرآن الكريم. هذا الحديث يفيد أن من السنة تحسين الصوت بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول زينوا أصواتكم بالقرآن الكريم، زينوا أصواتكم بالقرآن الكريم، ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الكريم. فالإنسان لما يقرأ القرآن يحسن صوته، يحسن صوته، فهذا أمر مرغب فيه شرعا، هذا أمر مرغب فيه شرعا. لكن العلماء نبهوا أنه ما ينبغي للقارئ أن يحسن صوته وينغمها على الألحان الفسقية المستحدثة. يقولون إن جاء هذا عرضا بدون تقصد لا بأس، لكن أن يدرس الأوزان، يسموها إيه؟ أن يدرس مقامات الألحان، أن يدرس مقامات الألحان. أنا واحد جلس معايا من القراء مرة عنده علم بهذا، فقال لي أقرأ لك على النهاوند. قلت له إيش؟ قال لي على الأغنية الفلانية، شوف على هذا المقام. أيوة، قال لي أقرأ لك. مثل هذا ما يجوز. ليش؟ لأن فيه تشبيها أو تشبها بأمور الفساق. لكن إن جاءت القراءة هكذا منغمة عرضيا على مقام بدون تقصد فهذا لا حرج فيه. الحرج أنك تدرس وتتقصد أن تكون قراءتك على هذا المقام، ويصل الأمر إلى تحريم شديد إذا صار المقام يتحكم فيك في أداء اللفظ، بحيث أنك تحيل اللفظ عن حقه ومستحقه في كل حرف من أجل أن تضبط المقام. هذا مرة أكيد تحريم شديد خلاص. فالرسول لما مدح أبا موسى الأشعري أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وكذا، ما مدحه على هذا، مدحه على ترطيب الصوت وتنغيمه والتخشع فيه وكذا، مو إنك تمشي على مقامات الألحان، على مقامات الألحان. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا المحل أنه لا ينكر على من يتقصد تحبير القراءة وتحسينها، بل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي محذورة لما نادى للأذان، ليش نادى؟ قال نعم، أنه سمع فيهم رجلا حسن الصوت، قال من هذا؟ فقالوا أبو محذورة، فأخذه فمسح على جبهته وعلى وجهه فهداه الله للإسلام ولقاله الأذان وقال اذهب وأذن في مكة. اختاروا من بينهم لأنه حسن الصوت اختاره. وهكذا لا مانع أن يتوخى المسؤول حسن الصوت في الأذان، وكذا في القراءة، فطلب حسن الصوت أمر لا بأس به. الأمر الأخير يذكرونه في القراءات ونوع القراءة، يقولون القراءة إما تكون على سبيل التحقيق أو على سبيل التدوير أو على سبيل الحذر. الحذر، شفتوا قراءة الشيخ عبد الله خياط كيف يقرأ؟ هذا الحذر، أوزنها لكم، أضبطها لكم، التجويد مو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ها؟ هذا مو التجويد. الحذر أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه على الأدنى، أدنى شيء خلاص. والتدوير أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه على التوسط اللي هو التلاوة، والتحقيق أن تأتي كل حرف حقه ومستحقه على أعلى شيء. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلنا إنه المد هنا من حركتين إلى ستة خلاص، فعلى حركتين هذا الحذر، على أربعة هذا التدوير والتلاوة، على ستة هذا التحقيق. أشبه شيء بالتلاوة قراءة المنشاوي، وأشبه شيء بالتحقيق قراءة الحصري. الحصري إذا تبغوا صفاته، فعندك الحذر قراءة الشيخ عبد الله خياط، تسمعوا لها هذه الحذر على أقل شيء يمشي، قراءة الشيخ المنشاوي على التلاوة يعطيك على التوسط، قراءة الشيخ الحصري على التحقيق أعلى يحقق لك في كل محل، حتى هو عنده تسجيلات، هذه قراءة محققة، هذه تلاوة، هذه كذا، شوفوها. طيب الحديث الخامس عشر.
الحديث الخامس عشر، قال عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان.
هذا الحديث يورده العلماء في مبحث نزول القرآن في مسألة تنزلات القرآن الكريم. القرآن الكريم له وجود وتنزلان، له وجود في اللوح المحفوظ وإنه لقرآن في لوح، وله تنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا النزول جملة واحدة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح. والتنزل الثاني تنزله منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، إذا حذفنا منها سنوات الفترة، فترة الوحي. فهذا الحديث البيهقي يقول تنزل القرآن في هذه الليلة المذكورة في الحديث هي تنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال فصل القرآن من اللوح المحفوظ وأنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. في 20 سنة. طيب نقف احنا هنا، نقف هنا عشان تهيئوا، ولا تبغانا ناخذ حديث؟ ماني شايف احد قام يسوي.
باقي نص ساعة
الحديث. انتوا متى سووه؟ امس سويتوه قبل المغرب. يعني اشتغل استمر هاي اللي بعد.
الحديث السابع عشر عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب.
لا الحديث السابع عشر.
الحديث السادس عشر عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله.
هذا اللي ذكرت لكم أنه من الآيات، من السور، ما نزلت في النزول، نزلت سورة، نزلت آيات، نزلت آية، نزلت كلمة، أنا غير أولي الضرر بس، لأن الآية نزلت أولا بغيرها، فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. نزلت أولا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما حصل هذا نزل القرآن غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، فزاد. واضح؟ فزاد. طيب، هذا الحديث فيه تأكيد قضية كتابة المصحف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب القرآن الكريم ويهتم بكتابته، فكان يقول: ادعو لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف أو الكتف والدواء، يعني من أجل أن يكتب القرآن الكريم. هذا الحديث أيضا فيه أن ترتيب الآيات داخل السورة إنما كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه، هذا محل إجماع عند علماء علوم القرآن والتفسير والقراءات. هذا الحديث فيه إشارة إلى علم سبب، علم أسباب النزول، وأسباب النزول تكلمنا أمس عنها، قلنا سبب النزول هو السؤال أو الحادثة التي ينزل من أجلها قرآن، هو السؤال أو الحادثة التي ينزل من أجلها قرآن، خلاص. وليس كل القرآن له أسباب نزول، فمن القرآن ما نزل ابتداء من غير سبب، ومن القرآن ما نزل مرتبطا بسبب، ومن القرآن ما نزل مرتبطا بسبب. والعلماء يذكرون في هذا البحث، في بحث أسباب النزول، مسائل سيأتي بعضها، مثل مسألة تكرار النزول، هل يتكرر نزول آيات، هل يتكرر نزول آيات. من العلماء من رد هذا، قال هذا تحصيل حاصل، إيش معنى أنه يتكرر نزول الآية، إيش معنى أن يتكرر نزول الآية، خلاص. لكن نحن نقول يتكرر نزول الآية لعدة أسباب، قد يتكرر نزول الآية لبيان دلالتها ومناسبتها لهذا المعنى للرسول صلى الله عليه وسلم، قد يتكرر نزول الآية لأنه لها حرف في القراءة غير الحرف الذي كان يقرأ به. ولذلك من الأدلة على تكرار النزول حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، ألسنا نقول أن القرآن نزل أولا بحرف، ثم بعد ذلك لما كثرت الوفود وكثرت دخول الناس في الإسلام فسار منهم الضعيف والشيوخ الذين لا يستطيعون أن يعدلوا لسانهم، فنزل القرآن بما يوافق هذه اللهجات، ها؟ ألسنا نقول ذلك؟ ما معنى هذا؟ معناه تكرر نزوله ولا ما تكرر نزوله؟ إذن قولهم أنه تحصيل حاصل كلام غير سديد، كلام غير سديد. وبالتالي لا مانع أن يوجد أكثر من سبب لنزول الآية، فقد تنزل الآية لهذا السبب ثم تنزل لسبب آخر أو لسبب شبيه بعد ذلك، وقد تجتمع الأسباب لنزول آية واحد، لنزول آية واحدة، فتكون القصص قريبة من بعض، فكل واحد يظن أن الآية نزلت بسبب سؤاله أو بسبب الحادثة التي هو قد فعلها. هذا أيضا فيه قاعدة أصولية من قواعد التفسير، فيه قاعدة أصولية من قواعد التفسير. هذا الأسلوب في اللغة العربية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا عند الأصولين يقولوا تخصيص، عند الأصولين يقولوا تخصيص. طب هذا التخصيص متصل ولا منفصل؟
متصل.
تخصيص متصل. طب هل كل التخصيصات متصلة؟ نقول لا. الآن هذه قاعدة من قواعد التفسير، هل كل التخصيصات متصلة؟ نقول لا، من التخصيصات ما هو متصل ومن التخصيصات ما هو منفصل، خلاص. فهذا تخصيص متصل لأنه جاء في نفس الآية. طب مثال التخصيص المتصل، أقول أن تأتي آية عامة ثم تأتي آية أو حديث يخصص عموم هذه الآية، يخصص عموم هذه الآية. مثلا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا نص عام. طب هذا النص العام جاء ما يخصصه، معنى لا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يحمل إنسان إثم غيره، هذا معنى الآية. طيب ما جاء ما يخصصه؟ قل لي لا، نعم جاء ما يخصصه. عند جمهور أهل العلم يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. قالوا كيف؟ ما وجه الدلالة؟ قالوا هذا الحديث في أحد الأوجه في الجمع بينه وبين الآية، قالوا معناه أنه يحمل وزر غيره إذا كان سببا فيه، فلا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان هو السبب فيه. كيف؟ يقول كأن يعلم أن أهله يبكون وينوحون عند الوفاة والمصائب فلم ينههم، أو أن يكون أوصاهم بأن يبكوا عليه وينوحون. كذا بعض الناس، كذا بعض الناس، واضح؟ فهو سبب فيما فعلوه فهو يأثم. هذا على أحد المعاني في هذا الحديث، هذا تخصيص منفصل، هذا تخصيص منفصل. أنا أحسن أوقف وأسمع منهم أسئلة إذا في عباد. شوف اتصل عبد الرؤوف.
شيخنا هذا السائل يقول هذا رجل يحب القرآن حبا جما، ويحب أن يسمع القرآن حبا جما، ويحب أن يقرأه أيضا حبا جما، هل مثل هؤلاء لهم جزاء مخصوص لتعلقهم بكتاب الله عز وجل؟
عمومات النصوص تفيد أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالعمل الصالح وباستماع مثل استماع القرآن أو الجلوس المسجد، وجاء في بعضها نصوص خاصة، فإن هذا مما يؤجر عليه الإنسان، هذا مما يؤجر عليه الإنسان، الإنسان الذي يحب الاستماع للخير، حتى لو حضر حلق العلم، حتى لو حضر حلق العلم وهو ليس من طلبة العلم، إنما بس يحب أنه يجلس مع حلق العلم. أما تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالس مع أصحابه، فمر ثلاثة نفر، فأحدهم دخل وجلس، والثاني كأنه استحى ودور مكان في الأخير وجلس، والثالث مشي، فقال الرسول ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فكذا، وأما الثاني كذا، وأما الثالث كذا. فإذا كان هذا في حضور دروس العلم، فما بالك الاستماع إلى القرآن الكريم، ما بالك الاستماع إلى القرآن الكريم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي أنزل عليه القرآن كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. في مرة جاء وطلب من عبد الله بن مسعود، قال له اقرأ يا عبد الله. قال يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا الشاهد استفتح يقرأ بسورة النساء، استفتح يقرأ بسورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود، أو كما قال حسبك حسبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الاستماع للقرآن. في الحديث اللي بين يدينا الرسول استمع لقراءة عبد الله ابن قيس اللي هو أبو موسى، لقراءة أبي موسى الأشعري، فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد أن هذا عمل صالح، أنت مأجور عليه ومثاب عليه، ولك فضل بإذن الله في هذا الأمر، وهذا مما يقوي داعية الخير في نفسك. فإن الاستماع للقرآن والاستماع للذكر وحضور مجالس الذكر مما يقوي داعية الخير في نفسك. فإن في الحديث إن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان في قلب ابن آدم لمة، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. تقوية داعية الخير تكون بحضور الملائكة، اللمة الملكية أنت تستجلبهم بالعمل الصالح بأن تبتعد عن الكلام السيء. ولذلك الأماكن التي فيها الفسق الإنسان المسلم ترى يشعر فيها بخوف، لأنه يشعر أنه في شيء نقص من عنده، يشعر فيها بخوف. السبب أنه ما فيها ملائكة، خرجت منها الملائكة، ما فيها إلا الشياطين، ما فيها إلا الشياطين. فالإنسان يقوي داعية الخير في نفسه بالاستماع للقرآن وبالجلوس للقرآن، فهذا أيضا من فوائد هذا الأمر الذي أنت عليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الأعمال الصالحة وتوفانا عليها بإذنه سبحانه.
أسأل الله عليكم. وهذا يقول بالنسبة لأسماء السور، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها؟ ويقول آخر، تسمية السور ببعض الآيات من السورة، هل يدخل هذا تحت أنواع علوم القرآن؟
أيوة، هناك نوع من أنواع علوم القرآن اسمه نوع أسماء السور، يبحث تحته هل السور أسماء السور توقفية أو غير توقفية. من العلماء من قال إن سور القرآن أسماءها كلها اجتهادية، ومن العلماء من قال أن أسماء القرآن سور القرآن كلها توقفية إلا سورة كذا وسورة كذا. مثل السيوطي أختار أن سورة التوبة والأنفال هذه اجتهادية، تسميتها اجتهادية، خلاص. ومن العلماء من قال أن جميع أسماء سور القرآن توقفية، وهذا هو الصحيح. وهناك عدة رسائل مصنفة في هذا الباب، جمع أصحابها من الأحاديث والآثار ما يدل على ثبوت تسمية كل سورة. بس يلاحظ هنا أن بعض السور لها أسماء توقيفية وبعض الأسماء اجتهادية، فلها اسم توقيفي ولها اسم اجتهادي، فهذا لا يؤثر، لكن ثابت أنه لها اسم توقيفي. الاسم التوقيفي إما يعرف بتصريح من الرسول، كقول الرسول يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، أو يعرف بالصحابة، أثار عن الصحابة ذكروا سورة كذا وسورة كذا، فتعرف أن هذا كان الاسم شايع بينهم، أن هذه السورة اسمها سورة كذا، خلاص. ويعني يتلمس الإنسان أسماء السور من الأحاديث والآثار. فهذه هذا الموضوع بحث في رسائل جامعية، وجمع ما يدل على تسمية كل سورة من سور القرآن العظيم. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.